بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. عبد اللهيان يقول إن طهران ترفض أي اتفاق مؤقت مع أمريكا وتسعى لحل الخلاف النووي بالسبل الدبلوماسية. طهران تدين العملية الإرهابية في شيراز وتندد بصمت وسائل الإعلام الغربية إزاء الجريمة. لبنان يحيي الذكرى السنوية 16 لانتصار المقاومة الإسلامية على الكيان الصهيوني في عدوان تموز. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد وزير الخارجية الإيراني أن طهران لم ولن تعمل من أجل التوصل لاتفاق مؤقت مع أمريكا، مشددا على التزامها بحل الخلاف النووي عبر المسار الدبلوماسي إلى جانب مواصلة جهودها لإفشال الحظر. وأضاف حسين أمير عبد اللهيان أن الاتفاق الذي وقع مؤخرا يفصل بين موضوع السجناء كقضية إنسانية والإفراج عن الأصول الإيرانية المحتجزة، وبشأن العلاقات مع مصر أعرب أمير عبد اللهيان عن ترحيبه بعودة علاقات البلدين، مشيرا إلى أن مباحثات سلطان عمان في القاهرة تناولت هذا الموضوع، وتطرق إلى نيته لزيارة الرياض قريبا، مشيرا إلى أن السفير الإيراني في السعودية سيرافقه ليبدأ مهمته رسميا هناك، كما سيأتي السفير السعودي إلى طهران للمباشرة بعمله. دان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية الهجوم الإرهابي الذي استهدف مرقد السيد أحمد بن موسى في شيراز، وقدم التعازي باستشهاد أحد المواطنين. وندد ناصر كنعاني بصمت وسائل الإعلام الغربية إزاء هذه الجريمة، مضيفا أن الهجوم على الزوار الأبرياء هو عمل انتقامي من قبل الإرهابيين بسبب الضربات الشديدة التي وجهتها القوات الإيرانية للعناصر الإرهابية خلال السنوات الماضية. وبشأن الإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة بسبب الحظر الأمريكي، قال إن الإفراج عن الموارد المالية كان على جدول أعمال الحكومة والجهاز الدبلوماسي. وحول زيارة رئيس الإيراني للسعودية، قال كنعاني إن دعوة ملك السعودية لرئيسي وجهت رسميا، لكنه لم يتم تحديد موعد لهذه الزيارة. أعلن المتحدث باسم الحرس الثوري العميد رمضان شريف أن عددا من أجهزة الاستخبارات الأجنبية تقف وراء هجوم شاشراق الإرهابي. وقال العميد رمضان شريف إن الأعداء يحاولون دائما ترتيب قضية إعلامية من خلال خلق سلسلة من الأحداث، وأن هناك العديد من أجهزة الاستخبارات التي تقف وراء هذه الجريمة، لافتا إلى أن العدو يخطط لإثارة الاختلافات الدينية والعرقية والتفرقة بين الدول المجاورة. يحيي لبنان اليوم الذكرى السنوية 16 لانتصار المقاومة الإسلامية على الكيان الصهيوني في العدوان الذي بدأه الأخير في 12 من تموز عام 2006 وأنهاه مجبرا ومذلولا في 14 من آب. وأسس هذا الانتصار لقواعد اشتباك جديدة وقلب معادلات الكيان الإسرائيلي بل والمعادلات الدولية في المنطقة، وأصبح الكيان يحسب للمقاومة ألف حساب قبل أن يخطو أي خطوة. ومن المقرر أن يلقي الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله مساء اليوم كلمة بهذه المناسبة. أعلنت سلطات مدينة أوديسا الأوكرانية أن ما لا يقل عن 3 أشخاص أصيبوا في هجمات جوية روسية بطائرات مسيرة وصواريخ خلال الليل. وقالت سلطات المدينة أن الدفاعات الجوية تصدت لجميع الهجمات، إلا أن الشظايا أسفرت عن سقوط إصابات. أكد مستشار رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن أن التصعيد الأمريكي في إطار محاولة زعزعة أمن المنطقة سعيا وراء إنعاش الاقتصاد الأمريكي وبيع مزيد من الأسلحة. وحذر عبد الإله حجر من أن الشعب اليمني لن يصبر على استمرار المماطلة ولن يسمح لدول العدوان العيش بهدوء وأمان في حين يتعرض هو للحصار والقتل وجميع أنواع الجرائم. بدوره حمل عضو المجلس جابر الوهباني القوى الدولية مسؤولية سلوك المماطل لتحالف العدوان، مضيفا أنه رغم العقبات الكثيرة التي تعيق مسار السلام من تدخلات الدول الكبرى، تا تبقى عزيمة اليمنيين قادرة على صنع السلام. وحول التصعيد الأمريكي نستمع إلى ما يقوله مستشار رئيس المجلس السياسي الأعلى للشؤون الدبلوماسية في اليمن عبد الإله حجر.
كانت رسالة كلمة السيد القائد عبد الملك مجد بن الحوثي بالغة التوضيح بأنه لن يصبر الشعب اليمني على هذه المماطلة، ولن نسمح لدول العدوان أن تعيش في هدوء وأمان في حين أن الشعب اليمني يتعرض للحصار ويتعرض للقتل ويتعرض لكل أنواع الجرائم الإنسانية. التصعيد الأمريكي لا شك أنه يدخل في إطار محاولة زعزعة أمن المنطقة، لأن ذلك من مصالح الولايات المتحدة أن يكون هناك نزاعات وأن يتم التصعيد حتى يتم إنعاش الاقتصاد الأمريكي ببيع المزيد من الأسلحة وبفرض إملاءات جديدة على دول العدوان.
الحقيقة أن السلام حتما سيفرض وجوده مهما حصلت المماطلات من قبل دول العدوان ومن والاهم، ولكننا عازمون على تحقيق السلام والانتصار لقضايا شعبنا بالسلم أكثر مما هو بالحرب. وإننا إذ نجد هناك هنا وهناك عقبات كثيرة تعيق مسار السلام ومسار حلحلة كثير من الملفات وتدخلات خارجية دولية لدول كبرى، لكننا نؤكد أيضا عزيمتنا بأننا قادرين على صنع السلام بكل الطرق والوسائل التي نتمكن فيها من تحقيق ذلك خدمة لشعبنا ولأمتنا. والله النقاط الإيجابية موجودة لكنها قليلة بسبب التدخلات وإفساد المواقف من قبل قوى الهيمنة والشر التي لا تؤمن بحق الشعوب بالعيش في حياة آمنة مستقرة حرة، وهذا ديدنهم في الحياة. ولكن نضال الشعوب مجتمعة دائما تسعى لمقاومة هذه الهيمنة وإحلال السلام العالمي بمشيئة الله.
أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان أن الخرطوم ستحتفل قريبا بالقضاء على تمرد قوة الدعم السريع. وقال البرهان أن السودان يواجه أكبر مؤامرة في تاريخه عن طريق قوة الدعم السريع، مضيفا أن القوات المسلحة تخوض الحرب للدفاع عن أمن وكرامة السودانيين، وأنها ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب في دولة القانون والحريات. واتهم البرهان قيد قوة الدعم السريع محمد حمدان دقل وعوانه بتزييف الحقائق وارتكاب جرائم حرب. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. عبد الله يان يقول إن طهران ترفض أي اتفاق مؤقت مع أمريكا وتسعى لحل الخلاف النووي بالسبل الدبلوماسية. طهران تدين العملية الإرهابية في شيراز وتندد بصمت وسائل الإعلام الغربية إزاء الجريمة. لبنان يحيي الذكرى السنوية 16 لانتصار المقاومة الإسلامية على الكيان الصهيوني في عدوان تموز. بهذا مستمعينا الأفاضل وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت ليلتكم بألف خير. أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها المسائية. في الساعة 7:13 تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم. سيرفع أذان المغرب حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 7:15. تستمعون إلى برنامج استفتاءات في الساعة 7:24، يليه سفينة النجاة. موعدكم مع نشرة خبرية جديدة في 8 تماما. تستمعون مباشرة على الهواء في الساعة 8:13 إلى برنامج صدى المغرب العربي. من المكتبة الإيرانية يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 8:48. نشرة الأخبار والتقارير في 9 تماما. اليمن، التصدي والتحدي. تستمعون مباشرة على الهواء إلى هذا البرنامج في الساعة 9:15. في تمام الساعة 10 يأتيكم صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية لمدة ساعة كاملة. حصاد المساء في الساعة 11 تماما. تستمعون إلى برنامج أدب ودين في الساعة 11:30. شكرا لطيب المتابعة، أتمنى لكم ليلة سعيدة في أمان الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم.
حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على حي على خير العمل الله أكبر لا إله إلا الله لا
الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
إلهي مهلجأت إليك ضحت في دم النجوى وقالت روحي الملأ ذوبا حلت التقوى حلت التقوى
تحرق نفسها البلوى إلهي عندما أدعوك أصعد كوكبا شجوا هنا تتهدم الآثام تحرق نفسها البلوى إلهي عندما أدعوك أصعد كوكبا شجوا سرابا يمحي جسدي وتطلع روحي النشوى
حلت التقوى وقالت روحي الملأ ذنوبا حلت التقوى حلت التقوى
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم في رحلة مع برنامج استفتاءات، برنامج ديني يعرض الأحكام الشرعية ويجيب على الأسئلة الفقهية سماحة الشيخ طه أزادي أستاذ في الحوزات العلمية في قوم المقدسة. السلام عليكم فضيلة الشيخ، وشكرا لكم على حضوركم معنا.
مشكورين، أهلا وسهلا بكم والمستمعين عامة.
الله يحفظكم. اسمح لي بفاصل ونعود إليكم مستمعين الكرام، فاصل ونبدأ الحوار مع سماحة الشيخ.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام، كما نرحب بفضيلة الشيخ طه أزادي. موضوع الحلقة التجسس وإفشاء السر. السؤال: هل يجوز التحدث أمام الناس عن الأسرار الشخصية وعن الأمور الخاصة السرية؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، مشكورين على هذا السؤال المهم.
الله يحفظكم.
الذي مبتلى به كثير من الناس
في مجتمعنا وفي مجتمعنا الحاضر أصلا،
بعض الناس تصل لهم معلومات، هذه المعلومات الاجتماعية الخاصة الشخصية عن عدة طرق، تارة بشكل مستقيم، تارة بشكل على طريق عن طريق الصدفة، تارة عن طريق أنهم أمنوا هذا الشخص وخبروه أو أخبروه بعدة أمور.
نعم، يعني نحن نتحدث حول بين الزوجين، بين الأصدقاء، بين الجيران،
بين الجيران،
حتى بين الأخوة أصلا،
بين الأقارب.
بين الأقارب.
فهل يجوز الإنسان حينما علم بأن هذه المعلومات أو هذه الأمور سرية وهذه الأمور لا يرضى أصحابها بإفشائها وبإعلانها، هل يجوز للإنسان أن يذهب ويظهر هذه المعلومات للآخرين؟ لا يجوز كشف وإظهار الأمور الشخصية، قد يتسبب بمضرة، بمفسدة، لا سمح الله إذا أفشى هذه المعلومات، أظهر هذه الأمور، يتسبب بمشاكل اجتماعية. فلذلك لا يجوز كشف وإظهار هذه الأمور أمام الآخرين، فيما إذا كانت مرتبطة بوجه ما بغيره أيضا، هي فقط هذه المعلومات عنده، هذه الأخبار عنده، فحينما يخبر الآخرين يكون قد خان الأمانة، هذا من باب الخيانة أيضا والعياذ بالله، أجرنا الله وإياكم، أو كان موجبا لترتب مفسدتين، عائلتين اختلفوا، أو مثلا أناس يطلبون بثأر ويطلبون بقتل امرئ مثلا، في مجتمعاتنا موجودة،
موجودة
وهذا الشخص مختبئ عند أقاربه، وفلان من الناس يعلم بهذه التفاصيل فيذهب ويخبرهم، تصل الموضوع إلى مثل هكذا مفاسد
خاطئ. صح.
أو تارة نرى في المجتمع بعض الناس يوصل الأخبار حتى يؤجج نار الحقد، نار المشاكل مخصوص ما بين الأزواج، ما بين الأقارب، لم يكن محضره محضر خير، وإنما كان مثل ما يقال بالأمثال الشعبية محضره محضر
شر. نعم، لكن هناك بعض الأمور لربما تكون على بينة أو على خير، يمكن إذا أفشاء السر. يعني هناك بعض الأشخاص يقولون نحن نعمل لجهة معينة، لا تقل لأحد لكي لا يقتلوني، ولكن هذا الشخص يفشي السر.
طبعا إذا كان إفشاء السر لمصلحة المجتمع الإسلامي،
نعم،
أو لمصلحة أناس معينين، فهذا يحكم به العقل والدين أن الإنسان لابد أن يخبر. هذا بعد مو من مو بعن ما لا ينزل تحت عنوان
الخيانة
أو إفشاء السر، بالعكس هذا ممكن ينزل تحت عنوان إصلاح ذات البين، نصيحة، أو مثلا حفظ دماء مسلمين، حفظ دماء مؤمنين، حفظ أمانات. أنا أعلم أنه السيارة المسروقة عند فلان مثلا، أنا أعلم أن المجوهرات، الذهب، ما أدري إيش الذي سرق من فلان عائلة عند فلان شخص مخبأ أو أعطوه أمانة أو عند نفس السارق، فأنا أذهب وأظهر هذه المعلومات من باب أنه ماذا حفظ هذا المال أو حفظ هذه الأمانة.
طب ومن جهة إذا كانت الصديقة تخاف مثلا على أن يرتبط أخوها أو أحد من الأقارب بأن هذه الفتاة غير صالحة، تعرف عنها أمور غير جيدة،
هذا في باب الزواج، وفي كما يقال فقهيا في كتاب النكاح، في موضوع حينما يأتي الشاب يتزوج شابة، أو مثلا شابة فتاة تريد أن تتزوج شابا، فلا بد من إظهار الحقائق حتى لا يتورط الشاب بهذه الفتاة ولا تتورط الفتاة بهذا الشاب، فلا بد من إظهار الحقائق في هذه المواضع. ولكن
حتى لو كانت مثلا تائبة أو مثلا،
ولكن بضابطة إن سئل الشخص.
إن سئل.
يعني أيضا أنا لا ينصح أن أذهب وأتبرع.
يعني
مثلا فتاة كان ماضيها ماضي فاسد، تسمع الغناء، ترتكب بعض المحرمات، لا تصلي، لا تصوم، فتابت لربها، مثل هكذا مورد؟ لا، لابد الإنسان ألا يتكلم في حال لم يسأل.
جميل.
بلي.
جميل سيد.
والتوبة طبعا تجب ما قبلها.
نعم. اسمع لي بفاصل ونكمل إن شاء الله السؤال. مستمعينا الكرام، فاصل ونعود إليكم. مستمعينا الكرام، قبل الفاصل سماحة الشيخ تحدث حول الأسرار الشخصية والأمور الخاصة. السؤال هو: يسأل الطبيب النفساني غالبا عن الأمور الشخصية والعائلية للمريض للاطلاع عن أسباب مرضه للتطرق من خلال ذلك إلى علاجه، فهل يجوز للمريض الإجابة على ذلك؟ هذه كثيرة لدينا الآن في مجتمعنا.
طبعا مثل هكذا أسئلة جدا مهمة في باب العلاجات الطبية.
نعم.
لابد للمكلفين، مخصوص الأخوة المؤمنين، الأخوات المتدينات، أن يعلموا بأن كثير من موارد العلاج هناك بعض القيود تذهب، لا القيود المهمة، مثلا القيود البسيطة. حينما يأتي مثل هذا المورد، حينما يأتي الطبيب النفسي أو النفساني أو طبيب علم النفس ويسأل أسئلة خاصة جدا،
نعم،
خب هنا يوجد مسألة لابد للطبيب أن يحفظ هذه الأسرار.
أحسن.
لا أن نقول أنه للطبيب له الحق أن يعلم أسرار وخفايا، وفي نفس الوقت هو يفشيها،
يفضح،
أو لا سمح الله يستغل هذه المعلومات لأهواء نفسية.
صح.
فلذلك نرى أنه كثير من الأطباء عندهم أمور، بعضهم من متدين وبعضهم غير متدين، ولكن في مفروض السؤال. نعم، يجوز للإنسان أن يخبر الطبيب المؤمن أو المؤتمن عليه. تارة يكون الطبيب
صح غير مؤمن،
غير مؤمن أو غير مسلم مثلا،
نعم،
مسيحي مثلا، غير مسيحي أو من الديانات الأخرى، ولكن مؤتمن من المجتمع، هنالك ثقة لهذا الرجل، لا بأس. ما في أي مشكلة أن الإنسان يتكلم لماذا؟ لأنه مثلما تفضلتم للتطرق من خلال هذه المعلومات لعلاج الحالة المرضية.
إلى أي حد مولانا؟ يعني إلى أي حد يعني الواحد يحكي عن الأسرار؟
إلى الحد الكافي للعلاج النفسي. تارة شاب أو فتاة وقع بمشكلة نفسية، فلا بد أن يبين أسباب هذه المشكلة.
لربما تكون مضرة للطرف الآخر إذا كانت بين زوجين لنفترض، والزوجة تفشي أخبار سيئة عن زوجها.
هنا لا بد بحكمة الطبيب أن يعالجها ولا يؤدي الموضوع إلى الخلاف الزوجي الكبير، ولكن إن أدت هذه الاختلافات الزوجية إلى مرض وإتلاف للأعصاب، إتلاف واقعي، مشاكل نفسية للمرأة، فلا بد من الإخبار. يعني نحن أيضا لا نسمح أنه بسبب خلاف زوجي وضغط من الزوج أن تصبح المرأة لا سمح الله تصل المرأة إلى مرحلة الجنون، أو أن تصل إلى مراحل من المشاكل النفسية أنه تبتعد عن الدين، تبتعد عن الله تعالى. بعض الأزواج مع الأسف يؤذون زوجاتهم ويضغطون عليهم
سيئة. نعم.
من أجل أهوائهم الشخصية، من أجل أمورهم الدنيوية. كثير من الأمثلة، ولو الوقت لا يسعنا، كثير من الأمثلة، بعض الأزواج يضغط على زوجته ويؤذيها لكي لا تطالبه بالمهر، فقد تريد أن تتطلق وتخرج من هذه العلاقة الزوجية السيئة. وهنا
نعم. مولانا كمان هناك العكس، يعني هناك أشخاص زوجات يعني يوهم الدكتور النفساني بأن زوجها هو ظالم وهو كذا لكي تكسب المهر.
بلي، وهنا أيضا لا تقوى بهذا العمل، ما عندهم تقوى الذين يعملون بهذا الشيء. فلذلك في أغلب الأحيان نرى أن الأطباء يحاولون فقط علاج الحالة المرضية التي أمامهم، وهذا بعد عملهم، لا أنه يذهب إلى أبعد من ذلك. في هذا الموضوع لابد أن نوجه نصيحة إلى الأطباء الذين يعملون مثلا في المحاكم.
نعم.
أو تشخيصهم يعمل به قضائيا أو يعمل به القاضي، هؤلاء لابد أن يعملون بتقوى الله تعالى.
هنا هل لديهم الحق أن يفشوا السر مثلا لكي يدافعوا عن؟
هنا إن كان السر واقعي، إن كان السر واقعا يعطيها الحق الشرعي، يعطيها الحق بشكل منصف، نعم يجب أن تقول، يجب
لا ربما أن كانت كاذبة ولكي تظلم الطرف الآخر.
والكذب محرم، وظلمها لزوجها محرم، وكل أموال أو كل شيء تأخذه بهذا الطريق، طريق الباطل وطريق الكذب والادعاء الخاطئ الكاذب، تحاسب عليه في الدنيا والآخرة،
حتى لو كانوا مدعيين بالإيمان وبالتقوى،
حتى لو كانوا يظهرون كل هذا الشيء.
المال كله حرام بحرام،
حرام بحرام إن لم يكن حقها واقعا وشرعا.
نعم. نعم سماحة الشيخ، إلى هنا ننهي هذه الحلقة. أحسنتم بما تفضلتم من أحكام مفيدة لنا وللمستمعين، وأيضا لكم مستمعينا، شكرا لكم على حسن استماعكم لنا. إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات مع سماحة الشيخ طه أزدي. كان عنوان هذه الحلقة حول التجسس وإفشاء السر. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
رباه رفقا بهذا المسرف الجاني، لا تأخذني بإسرافي وعصياني، إني مقر بعصياني ومعترف أن المعاصي بين الناس عنواني. رباه رفقا بهذا المسرف الجاني، لا تأخذني بإسرافي وعصياني، إني مقر بعصياني ومعترف أن المعاصي بين الناس عنواني. لكنني تبت والأيام تشهد لي بعودتي لمصلاتي وقرآني، لا علم لي غير أني قد عزمت على هجر الذنوب وعصياني لشيطاني. فارفق بحالي ولا تجعل معاقبتي على الذنوب ذنوبي فوق إمكاني، فإنني كالعاصي ومقدرتي على التحمل حتما حسب إيماني.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفينة النجاة،
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته، نلتقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الحسيني اليومي سفينة النجاة، لنطل من خلالها إلى شخصية علوية مجاهدة قد شاركت الحسين عليه السلام نهضته حتى نالت وسام الشهادة وقدمت أولادها في واقعة الطف الخالدة قرابين في سبيل الله. تلك الشخصية العملاقة هو مسلم بن عقيل عليه السلام، البطل الضرغام والسفير الناصح للمهام الجسام. مسلم بن عقيل عليه السلام كان النموذج الكامل المؤهل لحمل سفارة المعصوم عليه السلام وتحمل قيادة الأمة وتهيئتها لتكون على استعداد لاستقبال قائدها الهمام الذي لطالما راسلوه وبعثوا إليه الكتب ليقدم عليهم قائلين: أقدم علينا يا ابن فاطمة، ستجدنا جندا لك مجندة. إذن مستمعين الكرام ابقوا معنا. مستمعين الكرام، مسلم بن عقيل ابن عم الحسين عليه السلام ورسوله أرسله الإمام الحسين عليه السلام مع 3 من وجوه الشيعة وأبطالهم إلى الكوفة، وهم قيس بن مسهر الصيداوي وعمارة بن عبد الله السلولي وعبد الرحمن بن عبد الله الأرحبي. وكانوا قد جاءوا بالرسائل إلى الإمام الحسين عليه السلام فعادوا مع مسلم، ولما وصل مسلم إلى الكوفة نزل في دار المختار بن أبي عبيد الثقفي حسب وصية الإمام، حيث كان من كبار الشيعة ومن أوثق الشخصيات في الكوفة. فتوافد عليه الناس فقرأ عليهم كتاب الإمام الحسين عليه السلام، فكان أول المبايعين هو عابس بن شبيب الشاكري الذي تقدم الناس ووقف بين يدي مسلم. كان النعمان بن بشير واليا على الكوفة قد ولاه معاوية عليها في أواخر أيامه، فعزله يزيد وولى عبيد الله ابن زياد عليها الذي شدد من قبضته على الكوفة أول دخوله لها. فاضطر مسلم لمغادرة دار المختار واللجوء إلى دار هانئ بن عروة المدحجي صاحب أمير المؤمنين عليه السلام كإجراء احترازي، فقد كثف ابن زياد من جواسيسه لاقتفاء أثر مسلم ومعرفة مكانه حتى دله أحد الجواسيس على مكانه. فتمكن مسلم بن عقيل من التخبؤ والخروج من دار هاني الذي تم القبض عليه فيما بعد، واستشهد على يدي ابن زياد بعد أن تأكد ابن زياد من انسحاب الناس إلى بيوتهم وتخليهم عن مسلم نتيجة سياسة الترغيب والترهيب التي انتهجها، وبعد قتله هاني بن عروة وإيداعه رؤساء القبائل في السجون أمر بشن حملة للقبض على مسلم. وشدد على ذلك وعرض جائزة مغرية لمن يلقي القبض عليه أو يدل على مكانه في الوقت الذي كان مسلم يسير في أزقة الكوفة. فتوقف عند دار وقفت ببابها امرأة تدعى طوعة، فطلب منها ماء ثم أخبرها بمن يكون فآوته، لكن ابنها الشرير كان شرطيا عند ابن زياد، وعند عودته في المساء عرف بأمر مسلم فأخبر ابن زياد الذي وجه قوة عسكرية إلى دار طوعة للقبض على مسلم. عندما كان رجال ابن زياد يقتحمون شعروا كأن صاعقة نزلت على رؤوسهم من السماء، أما المرأة فقد وقفت وهي مذهولة تنظر إلى هذا الإنسان الذي يواجه هذه الجماعات من الرجال بهذه البطولة والشجاعة المتفردة. ولنترك للتاريخ أن يصور لنا تلك البسالة التي أذهلت التاريخ نفسه. يقول المسعودي: اقتحموا على مسلم الدار فثار عليهم بسيفه وشد عليهم فأخرجهم من الدار، ثم حملوا عليه ثانية فشد عليهم وأخرجهم أيضا، فلما رأوا ذلك منه أي عجزهم عن الوقوف أمامه علوا ظهور البيوت فرموه بالحجارة وجعلوا يلهبون النار بأطراف القصب ثم يلقونها عليه من فوق البيوت، فلما رأى ذلك قال: أكل ما أرى من الأجلاب لقتل مسلم بن عقيل؟ يا نفس اخرجي إلى الموت الذي ليس له محيص. فخرج إليهم مصلتا سيفه في السكة فقاتلهم. ويقول ابن أعثم الكوفي: وخرج مسلم في وجوه القوم كأنه أسد مغضب، فجعل يضاربهم بسيفه حتى قتل منهم جماعة، كان يهجم عليهم وهو يقول: هو الموت فاصنع ويك ما أنت صانع، فأنت لكأس الموت لا شك جارع، فصبرا لأمر الله جل جلاله، فحكم قضاء الله في الخلق ذائع. لم يخطر في بال ابن الأشعث أن الرجال السبعين الأشداء الذين اختارهم لهذه المهمة سيفشلون وسينتهي أمرهم إلى موت بعضهم وفرار البعض أمام رجل واحد رجل واحد حمل صفات الرجل الكامل من شجاعة وبأس ونجدة ومروءة ويقين، رجل أعاد في أذهان أهل الكوفة شجاعة علي عليه السلام. رأى ابن الأشعث أصحابه وهم ما بين قتيل وجريح ومهزوم، فترك رجاله وذهب إلى القصر يطلب الإمدادات، وما إن وصل خبر الإمدادات إلى أسماع بن زياد حتى اضطرب وفزع وشعر بنزوله عليه كأن القصر قد هوى على رأسه، فنهض واقفا وهو يرتعد غضبا وخوفا وصاح في وجه ابن الأشعث: بعثناك إلى رجل واحد تأتينا به فثلم في أصحابك هذه الثلمة العظيمة؟ ولكن ابن الأشعث لم يترك استهانة ابن زياد بقوله رجل واحد دون رد، ليذكره بأنه لم يرسله إلى رجل عادي من الناس الأبرياء الذين يقبض عليهم ابن الأشعث على التهمة والظنة ويودعهم غياهب السجن، فبين له من هو هذا الرجل الواحد، فقال له: أتظن أنك بعثتني إلى بقال من بقالي الكوفة، أو جرمقاني من جرامقة الحيرة؟ أما تعلم أنك بعثتني إلى أسد ضرغام وسيف حسام في كف بطل همام؟ رجع ابن الأشعث إلى حيث مسلم بن عقيل فرأى ذلك البطل وهو يجهز على كل من يتصدى له، فخاف أن يكون مصير هؤلاء الرجال كسابقيهم ما دام هذا الرجل حاملا سيفه وهو ينقض على من يواجهه كالأسد عندما ينقض على فريسته، فلجأ إلى مكيدة شيطانه ابن زياد فعرض على مسلم الأمان، فرد ابن عقيل على طلب الأمان بقوله: أقسمت لا أقتل إلا حرا، وإن رأيت الموت شيئا نكرا، كل امرئ يوما ملاق شرا، ويخلط البارد سحنا مرا، رد شعاع الشمس فاستقرا، أخاف أن أخدع أو أغرا. وهجم عليهم فبدد شملهم وأوقع منهم قتلا، إلا أنهم كادوا له مكيدة بحفر حفرة أوقعوه بها، وأخذوه أسيرا إلى ابن زياد، ثم أمر به أن يقتل ويرمى به وصاحبه هاني بن عروة من سطح القصر ويسحلا في أسواق الكوفة، ففعلوا ذلك. فإن كنت لا تدرين ما الموت فانظري إلى هانئ في السوق وابن عقيلي، إلى بطل قد هشم السيف وجهه وآخر يهوي من جدار قتيلي، أصابهما جور البغي فأصبحا أحاديث من يسعى بكل سبيلي، ترى جسدا قد غير الموت لونه ونطح دم قد سال كل مسيلي، تطوف حواليه مراد وكلهم على أهبة من سائل ومسؤولي. والآن إلى المحطة الحسينية، وقبل ذلك نحن نستودعكم الله، حياكم الله والسلام عليكم إلى المحطة الحسينية.
محطة حسينية. قاتل مسلم بكل بسالة رغم كثرة الجراح والحروق التي أصيب بها في جسده، وهال ابن الأشعث هذا البطل الذي لم ير مثله في حياته، أنه لا يتأثر بالجراح التي تصيبه، وكأنها تعطيه دافعا وحافزا لمواصلة القتال. ورغم كل الجراح فهو يدمي وجه كل من يبارزه ويسقطه قتيلا أو جريحا. وخاف ابن الأشعث أن يستنفد الرجال فدنا من مسلم قليلا، وجعل بينهما مسافة كافية للهرب إذا هجم عليه مسلم، وقال: يا ابن عقيل لا تقتل نفسك، أنت آمن ودمك في عنقي. ما أقبح هؤلاء الذين يحاولون أن يصلوا إلى أهدافهم الدنيئة بالكذب والخداع. إن سياسة معاوية القذرة قد تفشت في المجتمع والناس على دين ملوكهم. أجابه مسلم وهو ينزف دما وقد أعيته الجراح، مؤثرا الموت على الركون إلى هؤلاء الغدرة.
أتظن يا ابن الأشعث أني أعطي بيد الأمان وأنا أقدر على القتال؟ لا والله لا كان ذلك أبدا. ويلكم، ما لكم ترمونني بالحجارة كما ترمى الكفار، وأنا من أهل بيت الأنبياء الأبرار. ويلكم، أما ترعون حق رسول الله صلى الله عليه وآله في ذريته؟
السلام عليك يا مسلم بن عقيل، يا ابن عم الإمام المظلوم والشهيد العطشان، سبط رسول الله أبي عبد الله الحسين عليه السلام.
وعزائي الوحيد سيدي يا شهيد، رغم بعد المقام سترد السلام.
السلام
السلام عليك
يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله،
يا ابن رسول الله. ودعواتي ودعواتي أن أزور القبر، ودعواتي أن أزور القبر، ودعواتي
زياراتي زياراتي من بعيد نبصى زياراتي، من بعيد نبصى زياراتي زياراتي زياراتي، من بعيد نبصى زياراتي، من بعيد نبصى زياراتي.
كربلاء الخلود للضحايا نعود، هز كل الوجود ذكر ذبح الحسين.
يا غريب الكفوف يا قتيل السيوف، رغم كل الأنوف حولك اليوم نقوم.
الثامنة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.